هي الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
ونستهل هذه الفترة المسائية بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها: وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو في أحد مستشفيات باريس بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا. إيران تشجع فكرة الحوار مع السعودية وتتحفظ على معلومات حول لقاء جمع الطرفين في بغداد مؤخراً. الاتحاد الأوروبي يدين روسيا في قضية المعارض نافالني، وموسكو ترفض ما وصفته بالتهديدات الغربية. وضع مزر في الهند بسبب تصاعد حالات كورونا، وبوريس جونسون يلغي زيارته إلى نيودلهي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد صراع لعدة أسابيع مع فيروس كورونا، توفي المعارض السوري البارز ميشيل كيلو عن عمر ناهز 81 عاما. كيلو الذي قضى سنوات عدة داخل السجون السورية وصل إلى فرنسا عقب اندلاع الثورة، ومارس نشاطه السياسي فيها قبل أن توفيه المنية في أحد مستشفيات العاصمة الباريسية. عن أبرز محطات حياته تحدثنا نسيمة كنجية.
ميشيل كيلو المولود في العام 40 من القرن الماضي باللاذقية لأسرة مسيحية، يعتبر من أبرز السياسيين المعارضين لنظام الأسد، الأب والابن على حد سواء. العضو السابق في الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي اعتقل عامين في بداية الثمانينات بسبب معارضته محاكمة أعضاء الإخوان المسلمين في سوريا، وبعد أعوام قضاها في فرنسا عاد الكاتب الصحفي والمترجم والمعارض السياسي إلى بلاده أواخر الثمانينات لواصل عمله السياسي والثقافي، ونشط فيما سمي بربيع دمشق بعد وفاة حافظ الأسد، فكان من الشخصيات الموقعة على إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ثم على إعلان بيروت دمشق في العام 2006 المطالب باحترام سيادة لبنان، ما أدى إلى سجنه 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي. وعلى إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011 أسس ميشيل كيلو المنبر الديمقراطي السوري من القاهرة، ثم انضم إلى الائتلاف الوطني السوري قبل أن يغادره في العام 2016. قبل وفاته بأيام في باريس، تداولت المواقع الإلكترونية رسالة دعا فيها ميشيل كيلو الشعب السوري إلى الاتحاد من أجل الخلاص من حكم بشار الأسد.
ميشيل كيلو ترأس اتحاد الديمقراطيين السوريين منذ العام 2011، وهو الذي بقي داخل تيار التغيير الديمقراطي على الرغم من عدم تبني الائتلاف السوري المعارض عددا من الأوراق الإصلاحية. هذا ما قاله لمونتي كارلو الدولية أحد المقربين منه، وهو نائب اتحاد الديمقراطيين السوريين عبد الباري عثمان.
أستاذ ميشيل قامة وطنية جامعة ومتسامحة جدا، وربى جيل ينادي بشعار الشعب السوري واحد والحرية لكل السوريين. ميشيل ومن خلال اتحاد الديمقراطيين السوريين قدم عدة مشاريع كبيرة للمعارضة السورية، لكن للأسف المعارضة لم يأخذ فيها. ميشيل سيجعل هناك فراغ كبير في الساحة، لكن مدرسة اللي بناها ميشيل كيلو حتربي أجيال تستطيع أن تحقق الأهداف التي نادى بها ميشيل كيلو. من أسبوع قال لي، أنا طبعا حاليا مريض، قال ضروري جدا تقوي حالك، وحتما هذا الحلم راح مع ميشيل.
استمعتم إلى نائب اتحاد الديمقراطيين السوريين عبد الباري عثمان، وهو يتحدث عن آخر أيام المعارض السوري ميشيل كيلو. عموما فمونتي كارلو الدولية ستبث عقب هذه النشرة لقاء أجرته مع ميشيل كيلو قبل عدة سنوات. في الأثناء بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا تسلم أولى طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حددت بتاريخ 26 من أيار مايو المقبل. تبدو نتيجة هذه الانتخابات محسومة سلفا لصالح الرئيس بشار الأسد.
مونتي كارلو الدولية.
تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف بلاده المرحب بإجراء حوار مع السعودية، لكنه لم يؤكد أو ينفي صحة التقارير عن انعقاد لقاء بين الجانبين في بغداد قبل عدة أيام. من طهران، علي الباشا.
طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها رفضت التعليق على ما تداولته الأوساط الإعلامية عن بدء مفاوضات إيرانية سعودية في الأراضي العراقية. سعيد خطيب زاده وصف التقارير المنتشره بالمتناقضه، الا انه اكد ترحيب بلاده باستئناف الحوار مع الرياض، حوار تقول طهران انه يخدم مصالح الشعبين ويساهم في ارساء الامن والاستقرار في دول المنطقه. خطيب زاده في مؤتمر صحفي اعرب عن تفاؤل طهران بمسار المفاوضات التي تخوضها مع دول 4+1 في فيينا، ولكنه تحدث عن صعوبات تلوح في الافق مع الدخول في التفاصيل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران أعدت التقارير التي تذكر فيها مطالبها وآلية عودتها للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي فور تحقق مطالبها، وقال إن طهران طالبت الطرف الآخر بالإسراع في تقديم تقاريره، وأكد أن طهران ثابتة على موقفها. إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها شرط لن تتنازل عنه طهران مقابل أن تعود هي للالتزام بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
المباحثات الجارية حاليا في فيينا والهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بلغت مرحلة الصياغة لنص مشترك محتمل، على الرغم من أن التوصل إلى حل لا يزال بعيد المنال بحسب مقربين من هذا الملف. أزمة جديدة تعصف بالقضاء اللبناني بعد قرار كف يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غدعون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل وإحالة تلك الملفات إلى قضاة آخرين، لكن القاضي عون لم تمتثل القرار وتوجهت بعد صدوره بساعات إلى شركة للصيرفة واقتحمت مكاتبها عنوة برفقة عدد من الناشطين. من بيروت، نيكولا نصيف.
انتقل الخلاف داخل القضاء اللبناني بين المدعي العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضي غدعون والمدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى الشارع، بأن حشد كل من التيار الوطني الحر لعون وتيار المستقبل لعويدات أنصاره أمام مبنى وزارة العدل ما حمل الجيش وقوى الأمن على الفصل بينهما من خلال حاجز بشري. وكان نشأ الخلاف على أثر دهم القاضي عون مكتبا لشحن الأموال، قالت إن لديها شبهات على تهريبه دولارات أمريكية إلى خارج البلاد، فتدخل عويدات وانتزع منها صلاحياتها لكنها لم تمتثل. سرعان ما أضحى الخلاف سياسيا نظرا إلى قرب عون من رئيس الجمهورية ميشيل عون وقرب عويدات من الرئيس سعد الحريري، ما أدى إلى انقسام الوسط السياسي وعرض القضاء لهزة غير مسبوقة. وكان عقد اليوم اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ذكر أنه لطرد عون من سلك القضاء، إلا أن لا قرار صدر، ودع المجلس القاضي إلى المثول أمامه غدا الثلاثاء بالتزامن مع تكليف عويدات المدعي العام المالي إجراء التعقبات في وجود شبهات حول شركة شحن الأموال التي كانت القاضي عون قد تولت ملفها. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
الأنظار اتجهت اليوم إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمعرفة ما إذا كان الاتحاد سيلجأ إلى تنفيذ تهديده بإعلان العقوبات على المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان. أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قدرة معظم سكان القدس الشرقية على التصويت في الانتخابات المقبلة، في حين يحتاج أكثر من 6,000 ناخب منهم لموافقة إسرائيلية. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية التي طوقت تجمعا شعبيا خاصا بشهر رمضان في القدس الشرقية. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير مع السلطة في الجزائر، لكنه أكد على أن قضية الذاكرة هي مشكلة داخلية فرنسية. على أديب نشر.
قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أدلى الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة لوفيغارو اليمينية بحديث تطرق فيه لقضايا الأمن والإسلام والعلمانية وأيضا قضية الذاكرة والاستعمار الفرنسي. الرئيس ماكرون لم يتحدث عن أسباب إلغاء رئيس حكومته للزيارة الرسمية التي كانت مقررة للجزائر قبل أسبوع، لكن تحدث عن وجود رغبة مشتركة مع السلطة الجزائرية وتحديدا الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التقارب فيما يخص مسألة الذاكرة الاستعمارية. ماكرون أشار إلى إمكانية وجود بعض الدول دوائر داخل الجزائر ممن يقاومون هذا التقارب، وأعرب عن رفضه لتصريحات وزير العمل الجزائري والذي اعتبر أن فرنسا هي العدو التقليدي والدائم للجزائر. إيمانويل ماكرون اعترف أن القضية مع الجزائر تخفي وراءها قضية أعمق داخل المجتمع الفرنسي، وهي عدم قيام الجمهورية والسياسيين بعملية المصالحة مع الذاكرة الاستعمارية وعدم مواجهتهم الماضي من أجل بناء الحاضر. الرئيس الفرنسي أعاد تأكيد رفضه لسياسة التوبة والاعتذار عن أخطاء الماضي، ورفضه أيضا سياسة الإنكار، وقال إنه يؤمن بسياسة الاعتراف بالماضي التي من شأنها أن تقوي الأمة الفرنسية.
تقرير لمكتب محاماة أمريكي أعد بطلب من رواندا ونشر اليوم اعتبر أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية بحق إثنية التوتسي التي جرت في رواندا عام 94، وما تزال باريس ترفض الاعتراف بتورطها في هذه المأساة بحسب هذا التقرير.
مونتي كارلو الدولية.
تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. انتهى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتحميل موسكو مسؤولية ما يمكن أن يحصل للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وبالدعوة إلى إزالة أسباب التصعيد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا. مفدنا الدائم إلى بروكسل سليم بدوي تابع مجريات هذا الاجتماع.
جدد الاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وبحسب الممثل الأعلى جوزيف بوريل فإن وزراء الخارجية الأوروبيين عبروا عن موقف موحد وجهوا عبره رسالة إلى السلطات الروسية تحملها المسؤولية الكاملة عن صحة نافالني وتطالبها بالسماح له بأن يعالج من قبل فريق طبي يثق فيه. الوزراء الأوروبيون تطرقوا في اجتماعهم الافتراضي أيضا إلى التصعيد الخطير عند الحدود الروسية مع أوكرانيا، مستمعين إلى شرح عن تطور الوضع في المنطقة من نظيرهم الأوكراني. وعلى الأثر جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه التام لكييف في مواجهة التهديدات الروسية، ودعوا موسكو إلى نزع فتيل التوتر وسحب التعزيزات العسكرية الروسية المتواصلة بشكل مكثف ومقلق في تلك المنطقة بحسب بوريل، الذي أكد مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل حماية السيادة الأوكرانية. هذا وعلى الرغم من التوتر المستمر بين بروكسل وموسكو، فإن الاتحاد لا ينوي البحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا في الوقت الحاضر، ولكن كل شيء قابل للتبدل في ضوء المتغيرات. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
المتحدث باسم الكرملين رفض تحذيرات الدول الغربية التي تعهدت برد حازم في حال توفي المعارض الروسي نافالني، كما حذرت وزارة الداخلية الروسية من المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها مرتقبة يوم بعد غد الأربعاء دعما للمعارض المسجون والمضرب عن الطعام. اعتبارا من هذا اليوم سيسمح لجميع سكان الولايات المتحدة الأمريكية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تم فرض إغلاق على السكان في نيودلهي لمدة أسبوع لاحتواء الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات، ارتفاع دفع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لإلغاء زيارته إلى الهند. مستجدات كورونا حول العالم مع كيزي سكريس.
بات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 متاحا لكل الأعمار في الولايات المتحدة، وتستأنف الحياة مسارها حيث تتواصل حملة تقديم اللقاحات بسرعة كبيرة، بينما تم فرض إغلاق على السكان في نيودلهي لمدة أسبوع للحد من انتشار الوباء والارتفاع في عدد الإصابات الذي يهدد ببلوغ المستشفيات أقصى طاقتها. الحكومة الهندية أعلنت أن اللقاح سيكون متاحا لكل البالغين اعتبارا من الشهر المقبل. الإصابات بلغت رقما قياسيا يزيد عن 200,000 شخص في 24 ساعة لليوم الخامس على التوالي. كندا أعلنت أن الحكومة الفيدرالية سترسل تعزيزات إلى أونتاريو لمساعدة المقاطعة على محاربة موجة ثالثة قوية من الوباء. في أوروبا لا يزال الوضع ضعيفا، رغم أن بعض الدول التي تتعرض لضغط كبير بسبب غضب الرأي العام حيال التدابير المفروضة تستعد لتخفيف بعض القيود الصحية. فرنسا أعلنت أن عدد الوفيات بسبب الفيروس يزيد عن 100,700 وفاة. القناع الطبي لم يعد إلزاميا في شوارع إسرائيل، حيث تلقى حوالي 60% من سكانها اللقاح.
بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو بعد إصابته بفيروس كورونا، إيران تشجع فكرة الحوار مع السعودية وتتحفظ على معلومات حول لقاء بين الطرفين في بغداد. الاتحاد الأوروبي يدين روسيا في قضية المعارض نافالي، وموسكو ترفض ما وصفته بالتهديدات الغربية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com